وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه سلسلة دروس عنوانها كيف تصبح وليا، والهدف من هذه الدروس أيها الإخوة أن تقرر أن تصير وليا لله تعالى. كل الذين أرادوا أن يتزوجوا تزوجوا، فقيرهم وغنيهم، قويهم وضعيفهم، بعد ذلك أو اقترب، المهم أنهم وصلوا إلى ما أرادوا. أما لو أن إنسانا لا يريد أن يتزوج، لو هيأت له كل الأمور، يقول يا أخي أنا لا أريد، أتعذب حالك يا أخي، سنقدم لك بيتا وعروسا وأثاثا، ما تتزوج؟ يقول أنا لا أريد. كل الذين أرادوا وصلوا، لكن الذين لم يريدوا لم يصلوا. إذا أردت أن تصير وليا إن شاء الله ستصير، لكن إذا أنت لا تريد أو أنك ما فكرت أصلا بهذا الموضوع، يعني الآن لعل واحدا منكم ولا واحد بينكم فكر أن يصير طيارا، لذلك مستحيل أن تصير طيارا أصلا، أنت ما فكرت بالموضوع. لكن لو أنك فكرت وأردت كان ممكن أن تمشي في طريق ما فتصل إلى ما أردت. إذن يبدأ الأمر بأن تريد. فهل أردت في يوم من الأيام أن تكون وليا لله تعالى، أو أنك ما فكرت أصلا بهذا الموضوع، ليس من اهتماماتك أبدا، لا يخطر على بالك؟ هدف هذه الدروس أيها الإخوة أن تريد أن تصير وليا. ما الفارق بينك وبين الأولياء؟ الأولياء مثلك، يأكلون ويشربون وعندهم زوجات وعندهم أولاد ويهتمون للرزق ويمرضون ويتعافون ويتعبون ويرتاحون، بل ويذنبون مثلك بالضبط الأولياء، بس هم أرادوا أن يصيروا أولياء ومشوا في درب الولاية فكان أن وصلوا. مرة ثانية، هدف هذه الدروس أن تريد أن تصير وليا. أنا أتمنى عليكم يا أيها الإخوة والأخوات أن لا يخرج رمضان إلا وقد أردت أن تكون وليا لله تعالى. والولي ليس إنسانا له من العمر 70 سنة، ولا هو رجل له لحية بيضاء كثيفة معتزل في محراب مسجد من المساجد، أبدا. الولي ممكن أن يكون طالب في كلية الآداب، يختلط بالناس حوله، ممكن أن يكون موظفا في دائرة حكومية، ممكن أن يكون أبا لخمسة أولاد لا يدري من أين سيؤمن لهم طعامهم وشرابهم، ممكن أن يكون تاجرا في سوق تجاري، لكن هو عمل أمورا 3، سواء كان طالبا أو موظفا أو تاجرا أو كانت امرأة، بس هو انضبط بأمور 3، وهي انضبطت بأمور 3 في أي مكان كنت فيه أو كانت فيه. الأمر الأول ترك الحرام. ترك الحرام أيها الإخوة ليس مستحيلا، لكنه صعب. وما عليه، هل يوجد شيء في هذه الحياة سهل؟ لأجل أن تأخذ شهادة ابتدائية تداوم في المدارس 6 سنوات في البرد وفي الحر وفي المرض وفي الصحة تنضبط بالدوام، وهي في النتيجة شهادة ابتدائي. هل يوجد شيء سهل في هذه الحياة؟ لا يوجد. ترك الحرام ليس مستحيلا. نعم هو صعب، لكن أنت إذا أردت ومشيت إن شاء الله يكون. يعني شاب تعرض عليه الفتيات كافيات عاريات، مطلوب منه أن يترك الحرام. يا أخي صعب، صحيح، بس ممكن، ليس مستحيلا. غيرك لا نظر إلى الحرام ولا تكلم كلمة بحرام ولا جلس جلسة بالحرام. يعني تزوج شاب له من العمر 30 سنة، زوجته لما صافحها قال لها: أنت أول امرأة في الدنيا غريبة عني أصافحها. ليس مستحيلا، ممكن، كثير من الشباب يفعلونها، ينضبطون بالشريعة. طبعا وهناك من يخطئ، يعني موظف في دائرة عامة لا يدخل إطلاقا، لا يدخل إطلاقا على ماله شيئا من الحرام. كان مولود في تلك الدائرة، يراجعه كبار تجار البلد بحكم عمله الوظيفي، ويريدون توقيعا منه من أجل بعض معاملاتهم. لما طلع على التقاعد، المدير أراد أن يكرمه فقال له: يا فلان، أنا أريد أجي زورك في بيتك، أنا واثنين من الموظفين في الدائرة، يعني تكريما وتوديعا لك. فقال له: طيب تفضل. قال له: وين العنوان؟ أرشده إلى عنوان المنزل. لما جاء المدير ودخل إلى البيت، وإذ بالبيت، البيت بسيط جدا، أثاثه بسيط، وموقعه في منطقة بسيطة، وديكوره بسيط هذا البيت. لما انتهت الزيارة قدم المدير هدية لهذا الموظف. لما انتهت الزيارة قال له: يا فلان، أنا ما جئت فقط لأودعك أو أكرمك، أنا جئت لأشاهد القصر الذي تسكن فيه من جراء وظيفتك الحكومية. قال له: والله يا أستاذ، لو أردت أن يكون قصرا لكان، بس أنا ما اقتربت الحرام. صعب، صعب أنت أن ترى الحرام أمام عينيك بس لا تقترب منه، بس ممكن. وما عليه، وما عليه، هل يوجد شيء في هذه الحياة سهل؟ أن تتحمل أن تترك الحرام فتكون قد مشيت في درب الأولياء. لكي تصير وليا تحتاج إلى أمور 3، أولها ترك الحرام. رجل عنده زوجة وأولاد، ميسور الحال، أراد أن يتزوج مرة ثانية، لكن يريد أن يتزوج بدون إعلام زوجته الأولى. بالفعل تزوج زوجة ثانية وقال: نحن نجري عقد شرعي لكن لا نسجله في المحكمة، وأنا لا أريد أن أنجب منك أولادا. موافقة؟ قالت: موافقة. قال: وأريد أن لا يخبر أحد من أهلي. قالت: طيب موافقة. تزوج، ومرت بهما الأيام 1 أو 2 سنين. زوجته الأولى شعرت بشيء فتابعت الموضوع، بالفعل علمت بأنه متزوج ودلت على مكان سكنه، وبطريقة ما عرفت من هذه الزوجة، ما اسمها، إلى أي عائلة تنتمي، لكن ما أخبرته بشيء. حدث بعد 3 سنوات من زواجه الجديد أنه مات. هو ثري. الآن إذا الرجل مات زوجته ترث منه إذا عنده فرع وارث أولاد ذكور وإناث ترد منه الثمن. بالمحكمة يوجد له زوجة واحدة فقسموا الإرث وأعطوها الثمن وهو ترث ثمن رقم جيد، لكنها تعلم بأن له زوجة ثانية فشفرت الثمن شفرين، وبقى إذا له زوجتين كل واحدة بتاخذ نصف الثمن، شفرت الثمن شفرين ونادت ولدها قالت يا ابني أبوك قبل وفاته هو متزوج من سنوات وأنا علمت بزواجه وعلمت بمكان سكنه وبزوجته الثانية، بس هو ما أراد أن يخبركم. على كل خذ هذا المبلغ واذهب به إلى العنوان التالي، أعطته العنوان، اقرأ الباب اسأل عن فلان الفلانية، بس تخرج هذه زوجة أبيك، قل لها أرسلت أمي بحصتك من الإرث. عجيب هذا الشيء. إذا المرأة كانت تخاف من الله لا تقترب من الحرام، لو أخذت هذا المال فهذا المال حرام. الولد حمل المال وذهب إلى العنوان، قرع الباب، خرجت امرأة قال أنا أريد فلان الفلاني، قالت أنا، قال أنا ابن فلان زوجك أبي، قال ما بدري إذا تعلمين بأن أبي قد مات وأمي أرسلت لك بهذه الحصة من الإرث نصف الثمن هي لك لأنها لا تريد أن تدخل مالا حراما إليها. قالت المرأة للشاب، قالت يا ابني رد المال لأمك وأخبرها بأن أباك طلقني قبل موته بستة أشهر. ترك الحرام، هذه ولية من أولياء الله تعالى. الولاية يا أيها الإخوة لا يشترط لها لحية بيضاء كبيرة ثم يأكل حراما، وشو استفدنا من اللحية؟ اللحية تخرج لوحدها، بس ترك الحرام يحتاج إلى جهد. الولاية لا يشترط لها رجل نغلق عليه باب المسجد ثم يجلس في المحراب فلا يخرج أبدا. الولاية لرجل يمشي في الطرقات مع الناس يبيع ويشتري ويقرض ويقترض لكنه ينضبط بالشرع. الولاية لا يشترط لها رجل له من العمر 70 سنة، من الممكن أن تكون وليا وأنت لك من العمر 18 سنة 19 سنة 20 سنة، فقط أنت تمشي في أمور ثلاثة، أولها ترك الحرام، وثانيها إتقان الفرائض. كمان إتقان الفرائض صعب لكن ليس مستحيلا، ممكن. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، معناتها صعبة، لو لم تكن صعبة لما قال اصطبر. وفي فرق يا أيها الإخوة بين اصطبر وبين اصبر، في زيادة حرف، وأهل اللغة العربية يقولون زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، معناتها اصبر صبرا شديدا، معناتها الصلاة بدها صبر شديد، معناتها الزكاة بدها صبر شديد. نفسك ما بتطاوعك انك تطلع من جيبتك 2.5% لتعطيهم لفقير، صعب جدا، اسمع عليه اصبر عليها. الولاية تحتاج إلى أمور ثلاثة: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. إذا فعلت هذه الثلاثة فأنت من أولياء الله. اذهب حيث شئت، اعمل ما شئت، سافر حيث شئت، تزوج من شئت، بس انضبط بهذه الثلاثة. إذا خرجنا من رمضان ونحن نريد أن نصير أولياء ثم مشينا بهذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، فأنت من أولياء الله تعالى الذين قال الله تعالى عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مأمن مستقبلك الأخروي تأمينا كاملا، تأمينا شاملا من كل شيء، حتى أنك لا تخاف ولا تحزن. يعني حتى تأمين نفسي، لا يوجد الآن تأمين نفسي، بس عند الله في تأمين نفسي فضلا عن التأمين المالي والمادي. هذه الثلاثة هي درب الولاية. الآن بدأنا من الدرس ما قبل الماضي حديث عن سمات الأولياء، صفة للولي. يعني كيف أنت بتعرف بأن فلانا ولي؟ بعض الناس يظن أنه أخي إذا شفته يطير في الهواء معناته هذا ولي. لا أبدا، الطيارين الآن بيطيروا بالهواء، بعضهم أولياء بس بعضهم مو أولياء. العصافير تطير بالهواء، لا يشترط للولي أن يطير. نحن في تراكمات في ذهننا، يعني إنه أخي هذا الولي يطير في الهواء أو يخترق الجدار، يعني بيفوت منهم بيطلع من أسفل العبادة. لا، ما يشترط. أو لازم يمشي على الماء حتى نقول ولي، أو لازم يحدثني بما في نفسي. إذا لا أنا بقعد معه بيقول لي شو عم بحكي أنا بقلبي بيصير ولي. هذه الرياضات الروحية مرات الهندوس يفعلونها، كفر لا يؤمنون بالله أبدا، يعبدون البقر. الآن يوجد في العالم من الناس بعد رياضة معينة من يأكل الزجاج، أمامك بمسكيت الزجاج يأكله، ليس وليا هذا إذا أكل الزجاج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا مرة في حياته أكل الزجاج، ولا مرة في حياته مشى على الماء. يظن بعض الناس بأن هذا الولي ينبغي أن مثلا أن يدخل سيخا في طرف بطنه ليخرجه من المكان الآخر، يصير أولياء وليا لله. يوجد الآن من الكفرة من برياضة معينة من يدخل حديد هنا سكين يدخلها هنا ويخرجها منهم. لا يشترط للولي أن يفعل هذه الأفعال، لكن ماذا يشترط؟ له سمات الأولياء. أول سمة مجالس العلم، يعني إذا بدك تبحث عن الأولياء وين بدك تلاقيهم؟ في مجالس العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا أبدا، ولو اتخذه لعلمه. فإذا أنت بدك تتزي بزي الأولياء الحق بركب مجالس العلم. السمة الثانية للأولياء محبة الصالحين، تجد أن قلوبهم تعلق بالصالحين. وكان الحديث الدرس الماضي عن محبة الصالحين، وفوائد محبة الصالحين: أولا أنك تتذوق طعم الإيمان. الإيمان له طعم يا أخوان، الصلاة لها طعم، الصوم لها طعم، له طعم، الحج له طعم، صيام رمضان ليلة القدر لها طعم، لكن لا يتذوقها كل الناس. أنا قد آتيك الآن بأطرميز عسل من أفضل أنواع العسل، بس إذا أنت عندك رشح شديد ما حتستطعم أبدا بالعسلات. جيب لك أجمل وردة لتشمها، بس إذا مرشح ما بتشمشي. مشكلة مو بالوردة، مشكلة فيك، مريض بدك معالجة. في ناس بيقول لك يا أخي إيمت بيخلص رمضان، والله أوف ملينا. في ناس تبكي، تبكي إذا إنه رمضان بده يمشي. ما لا ليش عم تبكي؟ داء شيء يتذوق، تذوق طعمة طيبة جدا. في رجل طلع على الحج نسأل الله السلامة، أول ما دخل في الطواف من شدة الزحام بدأ يتأسف ممن حوله، بعدين قال له لأخوه، قال له ليش جبتني له؟ ليش جبتني له؟ ما شايف العجقة؟ قال له يا رجل لك خلص هذا، أنت شو بدك بالعجقة؟ أنت تطوف حول الكعبة، أول طوفة وثاني طوفة وثالث طوفة ما تحمل. خرج وجلس في الفندق، كان موسم حج، وجلس طيلة أيام الحج وما طلع إلى عرفات. المشكلة مو بعرفات، مشكلة بجهاز الاستقبال تبعه مضروب. محبة الصالحين تورثك تذوق طعم الإيمان، هذه واحد. محبة الصالحين تجمعك معهم، يحشر المرء مع من أحب. ومحبة الصالحين تجعلك تحت ظل العرش يوم القيامة. ومحبة الصالحين تورثك محبة الله تعالى. وجبت محبتي للمتحابين فيها. الآن ما الأسباب الجالبة لمحبة الصالحين؟ يعني كيف أنا بدي أحب الصالحين؟ يا أخي حاسس قلبي عم بحب العلنطجية، أنا إلي مجموعة رفقات هيك شغل معصية وبعد عن الله، حابوبهم أنا حابوبهم محبة، عم شوفهم بالمنام. يعني أول ما بفيق بدي أقول لهم تليفون، طول سهراتي معهم ما بقدر آكل لحتى أطمن عليهم، وهن فجار وعصاة. مشكلة إذا قلبك علق بالفجار، مشكلة لأنك تحشر معهم. مو بس هيك، يورثونك أذية في حياتهم وبعد مماتهم. واسمع إلى هذا الخبر، قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عندما فسر الثعلبي هذه الآية قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان فاجران، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلانا صاحبي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي، واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. شوف الخليل المؤمن الصاحب الصالح قديش يأتيك منه الخير حتى بعد وفاته. قال: فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما، فيقول الله تعالى: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: يا رب إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب كان. هذا رفيق الصالح. اللقطة الثانية: رفيق المعصية، رفيق الفاجر، أهل الآثام. قال: ويموت أحد الفاجرين فيقول: يا رب إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا رب ألا تهديه بعدي. يا رب يضل فاجر حتى يموت على فجوره، فأسألك يا رب ألا تهديه بعدي، وأن تضله كما أضللتني، وأن تهينه كما أهنتني. يا الله، الفاجر في الدنيا يؤذيك وغدا سيؤذيك حتى بعد موته. فإذا مات خليله الفاجر قال الله تعالى: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول الآخر للذي مات أخيرا: يا رب إنه كان يأمرني بمعصيته ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك أن تضاعف عليه العذاب. فيقول الله تعالى: بئس الصاحب وبئس الأخ وبئس الخليل كن، فليلعن كل واحد منكما صاحبه. فيا أيها الإخوة، من سمة الأولياء محبة الصالحين. كيف أنت تحب الصالحين؟ كيف أنت يعلق قلبك بالصالحين؟ نراك دائما تجالسين الصالحات، تذهبين مع الصالحات، تعودين مع الصالحات. أربعة أسباب تجلب محبة الصالحين، تجعلك أنت تحب الصالحين والصالحون يحبونك. السبب الأول: كثرة مجالستهم، لأن من جالس جانس. تقعد مع الصالحين كثير من لقيت تأثر. من جلس أمام المدفأة أصابه حرها، من جلس أمام البراد أصابه برده، من جلس أمام الصالحين أصابه خيرهم، ومن جلس مع الفجار أصابه شرهم. أربعة أمور تجلب محبة الصالحين: أولا كثرة المجالسة، ثانيا الموافقة في الأعمال، لأنهم قالوا شرط المرافقة الموافقة. فإذا أنت تصير أعمالك تشبه أعمالهم ما بتلاقي حالك غير صف، تحبهم ويحبونك. السبب الثالث الجالب لمحبة الصالحين ترك صحبة الفجار، لأن الفجار أضداد لهؤلاء الصالحين. ما بصير أنت تجالس، في بعض الناس يقول لك أخي أنا بقعد بمجالس الصالحين كمان بقعد بمجالس الفجار، لأنه كل ناس بينفعوني، كل واحد له شغلة، له شغلة من هون ومن هون، دين ودنيا أخي حلوة هيك. أنا بقعد بالمجالس الصالحين بس كمان عندي جلسة فيها شوية معاصي، وإلي رفقات هيك بيضحكوني، يا لطيف شو بيضحكوني يا بنت، لذلك تحب أنا من هون ومن هون يكون عندي، ما بيمشي الحال. نخاف أن تموت وأنت في جلستك مع الفجار، نخاف أن يعلق قلبك بالفجار فيسحبونك بطريق الفجور شئت أم أبيت. ذلك السبب الثالث الجالب لمحبة الصالحين ترك صحبة الفجار. والسبب الرابع الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك محبة الصالحين. يا أيها الإخوة، من أصلح الصالحين على وجه الأرض؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا كان يدعو، كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. يا رب دخيلك أنا خليني حب الصالحين، هو رأس الصالحين صلى الله عليه وسلم، بس يسأل رب العالمين أن يرزقه محبة الصالحين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك، حديث عند الترمذي. وفي دعاء آخر له صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك. يا رب تجعلني أنا مع أوليائك محبا ومحبوبا منهم، مسالما لهم، سلما لأوليائك، عدوا لأعدائك. أما إذا أنت بتحب أعداء الله عم تجلس مع إنسان يا أخي يسب الدين وبتحبه وبتعزمه على الفطور وبتعزمه على الغداء، فهذا يا رجل يسب الدين، يقول لك أخي سوء ما في مشكلة، يعني كل مين على دينه الله يعينه، أنا بهمني شو بهمني منه. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك عدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، والحديث عند الترمذي. أيها الإخوة، محبة الصالحين هي السمة الثانية من سمات الأولياء، وهذه أسباب أربعة تجلب محبة الصالحين: أن تكثر من مجالستهم، أن توافقهم، أن تترك صحبة الفجار، أن تدعو الله تعالى أن يرزقك محبتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.